مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
أود في هذه الليلة المباركة أن أكمل لكم حديثي عن دانيال النبي. دانيال النبي كان في أرض السب في بابل، وكثيرا ما نسمع عن قديسين كانوا في السب أو كانوا في النفي، ومع ذلك كانوا محبوبين من الله وكانت نعمة الله معهم. فدانيال والثلاثة فتية كانوا في السب، وهم كانوا ناس قديسين. وحزقيال النبي أيضا كان في السب ورأى رؤى كثيرة عند نهر خابور، وكتب أحد الأسفار المقدسة وهو من الأنبياء الكبار. كذلك نحمية وعزرة كانوا في أرض السب، وأتمنه الله على الرجوع وتدبيره وعلى إعادة بناء سور أورشليم وعلى تنقية الجو من الأخطاء التي كانت موجودة. وأيضا زربابل ولد في أرض السب. زربابل يعني زرع بابل، يعني اتولد في بابل، وهو الذي قال له الله في سفر زكريا النبي، قال عنه الله في سفر زكريا النبي: من أنت أيها الجبل العظيم؟ أمام زربابل تصير سهلا. ففي ناس عاشوا في السب وكانوا قديسين، وفي ناس عاشوا أيضا في النفل وكانوا قديسين، زي مثلا القديس يوحنا الحبيب نفي إلى جزيرة بطمس ورأى الرؤية المشهورة بتاعته في جزيرة بطمس، ورأى السماء مفتوحة وعرش الله والقوات السمائية العظيمة، كل ده رأى في أرض النفل. ويوسف الصديق كان في أرض الغربة أيضا، وكان الله معاه وكان ناجحا في كل شيء. فكون أن واحد يبقى في الغربة في النفل في السب لا يمنع أبدا من أن يكون قديسا ومن أن يكون الله موجود معه. في ناس في أرض الغربة غلطوا، وفي واحد زي لوط في أرض الغربة قال عنه بطرس الرسول إنه كان يعذب نفسه يوما بيوم بمناظر الناس الأشرار. بالنسبة لدانيال والثلاث فتية، دانيال كان الأعظم فيهم، بدليل أنه ساعة الأكل ورفض ما بيقول الكتاب أن دانيال وضع في قلبه ألا يتنجس بأطيب الملك ولا بخمر مشروبه، هو اللي اتكلم وكلم رئيس الفصيان وقال له جرب عبيدك وأعطيهم القطاني وهتشوف إن إحنا إن شاء الله مناظرنا تبقى كويسة. تكلم عن الباقيين فيدل على إنه هو كان أهم واحد فيهم، وأيضا تشفع فيهم، يعني طلب من الملك نبوخذ نصر أن يديهم مراكز في البلد. ومن جهة المنصب في أرض الغربة أو في أرض السب كان هو أعظمهم منصبا، كان هو المتولي ولاية بابل، والباقيين كانوا واخدين بعض من فروعها. يعني ممكن ناس يكونوا في أرض السب أو أرض الغربة ويكونون سفراء لله في تلك الأرض. فدانيال والثلاث فتية كانوا سفراء لله في أرض بابل، يعني إيه؟ يعني قدموا عبادة الله للناس ومجدوا الله في نظر الناس، والله مجدهم أيضا. هنشوف دي في حاجات كتيرة. مجدوا الله بتمسكهم بالعبادة بتاعتهم وبرفضهم للعبادة الوثنية، واحترموهم الملوك مع أنهم اضطهدوهم لكن احترموهم، ومجدهم الله بالمعجزات اللي عملها معاهم. ولذلك نجد أن دانيال لما أخبر الملك نبوخذ نصر بحلمه اللي ما كانش حد عارفه، كان بيقولوا مين يقدر يقول للواحد أحلامه يفسر له الحلم معلش، لكن يقول له إيه هو الحلم. لما حصل كده بيقول الكتاب في دانيال 2:46 للآخر: حينئذ خر نبوخذ نصر على وجهه وسجد لدانيال. حاجة عجيبة أن الملك العظيم الكبير يخر على وجهه ويسجد لدانيال الأسير الموجود، وأعطى له عطايا وقال: حقا أن إلهكم هو إله الآلهة ورب الملوك وكاشف الأسرار، إذ استطعت أن تكشف هذا السر. كون أن في أرض السبي الملك بتاع الدولة كلها يقول إلهكم هو إله الآلهة ورب الملوك وكاشف الأسرار، ده نوع من الإيمان اللي موجود عنده. وعين دانيال سلطه على كل ولاد بابل وجعله رئيس الشحن على جميع حكماء بابل. فطلب دانيال من الملك، فولى شدرخ وميشخ وعبدناغو على أعمال ولاية بابل. تاني حاجة إن لما ابتلت فتية أصروا على عبادة ربنا ورفضوا السجود لتمثال الملك ورموهم في أتول النار، وربنا كان معاهم فلم يحترقوا ولا شعر من رؤوسهم احترقت ولا رائحة النار دخلت في ثيابهم. بيقول الكتاب إيه في الموضوع ده؟ بيقول إن الملك في الأول قال لهم: من هو الإله الذي ينقذكم من يدي؟ لكن لما وهم قالوا هو ذا يوجد إلهنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا من أتون النار، يعني شهدوا لربنا أمام الملك وقالوا له: وإلا فليكن معلوما لك أيها الملك أننا لا نعبد آلهتك ولا نسجد لتمثال. قال لهم: يحموا النار 7 أضعاف إلى آخر. ولما أنقذهم الله يقول الكتاب في دانيال 3:28: أجاب نبوخذ نصر وقال: تبارك إله شدرخ وميشخ وعبدناغو الذي أرسل ملاكه وأنقذ عبيده الذين اتكلوا عليه وغيروا كلمة الملك وأسلموا أجسادهم لكي لا يعبدوا أو يسجدوا لإله غير إلههم. مدحهم ومجدهم وقال: تبارك إله شدرخ وميشخ ومنعه، يعني اتكلم كلام إيماني بالنسبة لي. وبعدين قال: صدر أمر مني بأن كل شعب وأمة ولسان يتكلمون بالسوء على إله شدرخ وميشخ وعبدناغو فإنهم يصيرون إربا إربا وتجعل بيوتهم مزبلة، إذ ليس إله آخر يستطيع أن ينجي هكذا. حينئذ قدم الملك شدرخ وميشخ وعبدناغو في ولاية بابل. يعني في الأول امتدح الإله الذي أنقذهم، وتاني حاجة قال أي حد يتكلم عن إلههم بالسوء يتقطع إربا إربا ويصير بيته مزبلة. إذا مجدوا اسم الرب وأصبح ما فيش واحد يقدر يتكلم بالسوء عليه. ولذلك لما ناس بيسلكوا صح بيخلوا بقية الشعب حتى غير المؤمن يحترموهم ويحترموا ديانتهم، بعكس الذين يجدف على الله بسببهم. فدول تسببوا في تمجيد اسم الرب. بعد كده نجد ان دانيال لما رموه في جب الاسود وربنا انقذه من جب الاسود كان ده برضه سبب تمجيد لربنا، لان الملك قال له هل استطاع الهك ان ينجيك من جب الاسود؟ فتكلم دانيال مع الملك يا أيها الملك عش إلى الأبد، إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تضرني لأنني وجدت بريئا قدامه وقدامك أيضا أيها الملك. وفرح الملك بكده، وكانت النتيجة أنه أخذ الرجال الذين اشتكوا على دانيال وطرحوهم في جبل. وبعدين قال الملك ملك داريوس من قبلي صدر أمر إنه في كل سلطان مملكتي يرتعدون ويخافون أمام إله دانيال. يعني مسألة ما كانتش تمجيد دانيال فقط، تمجيد إله دانيال، قال يرتعدون ويخافون أمام إله دانيال لأنه هو الإله الحي القيوم إلى الأبد وملكوته لن يزول وسلطانه إلى المنتهى. هو ينجي وينقذ ويعمل الآيات والعجائب في السموات وفي الأرض. هو الذي نجى دانيال من يد الأسود، فمدح دانيال في ملك داريوس. يبقى ربنا لما بيعمل معجزة بتمجد اسم ربنا مع واحد من أحبائه الموجودين. ولذلك كتير من المعجزات اللي تحصل من القديسين بتمجد ربنا، أو كثير من الظهورات الإلهية أو الظهورات الروحية اللي بتحصل بتمجد ربنا. حاجة تانية إن هؤلاء الثلاثة فتية ودانيال معاهم إدوا فكرة عن علاقة ربنا بهم. فبالنسبة لدانيال لما حصل مع الملك بلشسر ولقى إيد بتكتب ومعرفش الكتابة معناها إيه، واحتار وفزع وكل المجوس والمنجمين والحاجات دي ما قدروش يعملوا حاجه، مراته الملكه قالت له كلمه عجيبه قوي كويسه في دانيال 5:11، قالت له في مملكتك رجل فيه روح الالهه القدوسين. رجل فيه ايه؟ روح الآلهة القدوسين اللي هو دانيال، فهاتوا يفسر لك. فجابوا ففسر له كل انهم يشعروا ان واحد فيه روح الله، وده تمجيد ليه، مع انهم بيمجدوا ربنا ان الانسان ده فيه روح الله. دي تفكرني ايضا بما قيل عن يوسف الصديق في تكوين 41 آية 38 و39، لما جت حكاية البقرات السنان والأجاف والسنابل إلى آخره، والملك معرفش التفسير، وجاب يوسف. فبعد ما فسر له الحلم قال فرعون لعبيده هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ يعني أيام بلشصر قالوا عن دانيال فيه روح الآلهة القدوسين، ومع يوسف الصديق قال هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ لأنه ليس بصير ولا حكيم مثله. فبرضو أولاد الله لما يكونوا ناجحين بيعطونا فكر عن إلههم تحبب الناس فيه. هؤلاء الأشخاص بروحهم الطيبة مش جابوا مديح الملوك ليهم وتمجيد الله عن طريقهم، وإنما كانوا أيضا محترمين من الملوك. دانيال زي ما قلت لكم سجد له نبوخذنصر، وأيضا لما جه يترمي في جب الأسود حزن عليه داريوس الملك وبات صائما ولم يؤت قدامه بسراريه. وأيضا نحمية في عهد أرتحشستة كان أرتحشستة يحترمه وسمح له بأنه يقوم بمجهود في إرجاع الشعب. سفر دانيال يدينا فكرة عن الملوك الوثنيين وكيف كانت سلطتهم غير محدودة، يستطيعوا أنهم يرموا في جب الأسود، يستطيعوا أنهم يرموا في أتوم النار، يستطيعوا أنهم يحكموا على الأشخاص أجسامهم تقطع إربا إربا وأنه بيوتهم تبقى مزبلة. كانوا لهم سلطة كبيرة جدا، لكن مع ذلك كان من ضمن العيوب نجاح الذين حولهم من المتآمرين. يعني لما نبوخذ نصر عمل تمثال كبير وما سجدش ليه الثلاث فتية، جم الناس اللي حوالين الملك وقالوا له شايف الناس دول اللي انت حطتهم على ولايات اهو دول ما بيعبروكش، لا يصنعون اعتبارا لامر الملك ويرفضون ان يسجدوا ليك آلهتك. واغتاظ الملك جدا وجابهم قال لهم انتم ما بتحترموش آلهتي، انتم ما تسجدوش لآلهتي؟ قالوا له ايوه، احنا ما نعبدش غير الله بتاعنا. فقال الاتون حموه سبعة اضعاف والقوهم في النار. كل دية من مؤامرات الناس اللي حوالين هذا الملك، لكن ربنا تدخل وهؤلاء المتآمرين وهم بيرموا الثلاث فتية هم اتحرقوا. الثلاث فتية ما جرى لهمش حاجة. برضو بالنسبة لدانيال، مع ان الملك داريوس كان بيحبه جدا وما يحبش انه يترمي في جب الاسود، لكن جم اللي حواليه وقالوا له لا، شريعة مادي وفارس انك لما تصدر امر لا يمكن ان يتغير الامر بحكم القانون. مصيب ايه دي؟ قالوا انتبرموه في جب الاسود وهو حزين القلب جدا، لكن المتآمرين اللي حواليه، ولأن ربنا ما يوافقش على هذا التآمر، فلما نجى دانيال من جب الأسود الملك داريوس قال اللي بيتآمروا عليه يترموا هم في جب الأسود، فكانت دي نهاية المتآمرين. الناس دول اللي زي دانيال والثلاث فتية كانوا يعيشون في غربة، ولكن الله كان معهم في غربتهم وكان يقويهم يوسف الصديق أيضا كان في غربة، لكن قيل إن الرب كان معاه وكل ما يعمله كان الله ينجحه، فأخذوا احترام الملوك. حاجة تانية نقولها عن دانيال، إنه وهو في أرض الغربة كان شفيعا في شعبه ويصلي من أجله ويصوم، وده اللي لقيناه في دانيال الصح 9. أهو دانيال مبسوط وعايش في قصر ملك وحاكم لبابل وآخر نغنغة، لكن ما نسيش أهله، ما نسيش شعبه. بيقول وجهت وجهي إلى السيد طالبا بالصلاة والتضرعات بالصوم والمسح والرماد. ساب العز بتاع المملكة وابتدى يجلس في الرماد ولابس المسوح، وبدأ يصلي لله من أجل شعبه. قال لربنا إيه؟ أخطأنا وآثمنا وعملنا الشر وتمردنا وحدنا عن وصاياك، لك يا سيد البر، أما نحن فلنا خزي الوجوه. طب انت عملت ايه يا دانيال؟ ما عملتش حاجه وحشه عشان خزي الوجوه. هو بيحمل اثام شعبه، بيقول له لينا خزي الوجوه لملوكنا ورؤسائنا وكذا وكذا وكذا. وبعدين يقول له يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد اصغي واعمل لا تؤخر. بيتشفع في شعبه بالصلاة والصوم والمسوح والرماد. لم تكن له خطية نعرفها، يعني سفر دانيال لم يكتب لنا خطية عن دانيال، لكنه كان يحمل خطايا شعبه ويقول أخطأنا إليك يا رب من أجل مرحمة لا تنظر إلى خطايانا. نفس الوضع ده رأيناه في سفر نحمية الملك، في سفر نحمية اللي كان خادم عند الملك أرطغشست، لما سمع بخراب البلد عنده والأسوار المحروقة بالنار والشعب في ضنك عظيم، بيقول أما أنا فصمت وصليت ونحت أياما وبكيت واعترفت لله وقلت له يا رب إحنا أخطأنا وإحنا تمردنا على وصاياك وإنت عاقبتنا يا رب ارحم. ولم يقل لنا الكتاب إن نحمية كانت له خطايا، لكنه أيضا حمل خطايا شعبه وبدأ يعترف ويطلب من ربنا الرحمة باسمه. دانيال للنبي أيضا مع أنه كان إنسانا محبوبا من الله، والملاك جبرائيل قال له أنك أنت محبوب والملائكة الآخرين قالوا له كده، لكن مع ذلك كان إنسانا متواضعا. لما الملك نبوخذ نصر قال لو الحكماء والمنجمين والسحرة والمجوس ما قالوا ليش الحلم بتاعي أنا هموتهم كلهم، دخل دانيال وقال للمشرف هناك، قال له لا ما تموتوش الحكماء، قل للملك اديني يومين كده وانا اقول له. وبيقول ايه الكتاب؟ انه اعلم الفتية الثلاثة عشان يصلوا من اجل هذا الموضوع، ده تواضع منه، مش اكتفى بعلاقته بربنا، طلب ان هؤلاء ايضا يصلون، يعني اللي بينكروا الشفاعة بينسوا شفاعة دانيال في شعبه، وبينسوا انه طلب من الثلاث فتية ان يتشفعوا فيه. عشان ربنا يكشف له هذا السر. ونسي أيضا أن بولس الرسول قال لأهل أفسس صلوا من أجلي لكي أعطى كلاما عند افتتاح فمه. فكان إنسانا متواضعا، ولما وقف أمام الملك عشان يقول له إيه الحلم بتاعه قال له إيه؟ قال له يوجد إله في السماوات كاشف الأسرار، يعني بيديله فكرة عن ربنا، وقد عرف الملك باللي هيحصل. أما أنا فلم يكشف لي هذا الأمر لحكمة في أكثر من كل الأحياء، ولكن لكي يعرف الملك بالتعبير ولكي تعلم أفكار قلبه. برضو التواضع منه يقول له أنا مش لحكمة في. أيضا نلاحظ أن دانيال في تواضعه لما جه يتكلم عن الرؤى اللي كشفها له ربنا قال سمعت وما فهمت في دانيال 12:8. ولما فسر له جبرائيل الرؤية قال أما أنا دانيال فقد نحلت أياما ثم قمت وباشرت أعمال الملك وكنت متحيرا من الرؤية ولا فاهم. أنا متعجب من هذا الشخص اللي ربنا أعطاله موهبة الرؤى والتفسير والفهم، وكان من القادرين في الفهم. يقول سمعت ولا فهم وما فهمت وكنت متحيرا من الرؤية ولا فاهم، على الرغم أن جبرائيل هو اللي فسر له. دي تدينا فكرة عن الناس الغلابة اللي يمسكوا سفر دانيال وسفر حزقيال وسفر الرؤية ويبتدوا يطلعوا مواعيد المجيء الثاني. إذا كان دانيال نفسه اللي فسر له جبرائيل أن كنت متحيرا من الرؤية ولا فهم، يبقى أنتوا اللي هتفهموا. دايما المتكبرين يدعوا الفهم، والمتواضعين يقول كنت ولا فهم، سمعت وما فهمت. ده اللي بيقعدوا يحسبوا أسابيع الأيام يعملوا ايه؟ جم في نبوءة دانيال لما قال لنبوخذ نصر انك انت هيطردوك 7 سنين وتعيش في البرية وتاكل العشب زي الوحوش الى اخره. فجم قالوا ايه؟ قالوا 7 سنين يعني ايه؟ ده تفكير شوية. 7 سنين السنة 360 يوم، هي 65 وربع، 11 سنة حتى. 360 في 7 ب 2520 سنة. ونبوخذ نصر كان سنة 606 قبل الميلاد. يبقى رد سبيو 2520 ناقص 606 يساوي 1914، فقال يبقى المسيح هيجي سنة 1914. فهم؟ وجي المسيح ما جاش. جي المسيح ايه؟ ما جاش. لكن يعني أيها الخجل أين احمرارك؟ مفيش خجل. قالوا لا، ده المسيح جه في أورشليم السماوية. طب وانتوا شفتوه؟ قالوا لا، ده جه بطريقة غير منظورة. طب عرفتوا منين انه جه؟ وعرفتوا منين انه جه بطريقة غير منظورة؟ وتوج هناك في أورشليم السمائية. ناس بيدعوا المعرفة. لذلك حسنا قال السيد المسيح لتلاميذه القديسين في أعمال 1:7: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه. لكن شهود يهوه والسبتيين وأمثالهم والبلاميس دول ما لهمش دعوة بالآية دي للغلابة، الرسل اللي هم ضعفاء العالم وجهال العالم والمصدر وغير الموجود، ليس لهم أن يعرفوا الأزمنة والأوقات. لكن علماء هذه الطوائف ما ينطبقش عليهم الكلام. المهم دانيال النبي تكلم أيضا عن السيد المسيح في دانيال 9:25، قال المسيح الرئيس. وفي دانيال 7 وصف المسيح بأنه ابن الإنسان. لقب المسيح الذي تمسك به يدين كان يقول ابن الإنسان ابن الإنسان، اتخذ من دانيال النبي. هو دانيال النبي اللي قال الكلام. ففي دانيال 7 يقول ايه؟ يقول من آية 9: كنت أرى أنه وضعت عروش وجلس القديم الأيام، لباسه أبيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقي وعرشه لهيب نار بكرات نار متقدة إلى آخره، ألوف ألوف تخدمه وربوات ربوات وقوف قدامه. اللي بنخط في القداس دي جاي من دانيال للنبي. وبعدين بيقول ايه؟ كنت ارى في رؤى الليل واذا مع سحب السماء مثل ابن انسان ابن انسان اتى وجاء الى القديم الايام، فقربوه قدامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا تتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة، سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقر. نتكلم عن لاهوت المسيح تتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة، ونتكلم على ملكوته وملكوته ما لن يزول وسلطانه سلطانه ما لا ينقرض، وقال مثل ابن إنسان. كلمة أعطي سلطانا دي عايز أفسرها لكم عشان تفهموا. بعض من الأريوسيين وأمثالهم ممن يحاربون ملكوت لاهوت المسيح يقولوا كلمة أعطي، فالذي يعطى ما يبقاش هو الإله المعطي. لكن للتفسير دي نقول هناك فرق بين إعطاء وإعطاء. تعطي شخصا ما ليس له يبقى هو ناقص وإنت بتعطي له حاجة مش عنده، لكن لو تعطيه بحسب الطبيعة ما اسمكش بتعطيه ما ينقصه. زي ايه مثلا؟ زي ما نقول الشمس اعطت شعاعها ضوءه، مش كان الشعاع ملهوش ضوء والشمس اعطته ضوء؟ ده بحكم طبيعته له هذا الضوء، لكن لانه مولود من الشمس فقيل اعطيه. او تقول مثلا الاب أعطى ابنه ذكاؤه ونوع دمه، مش معناها أنه ما كانش عنده ذكاء وبعد ما تولد وداله ذكاء، ده أخده بالطبيعة، أعطاء بالطبيعة، أعطاء بالطبيعة. زي ما نقول النار أعطت لهيبها حرارته، هو ما كانش ليه حرارة وأخذ حرارة، ده بالطبيعة له. لكن بيؤخذ الكلمة بالعطاء. ففي فرق بين العطاء بالطبيعة والعطاء بالهبة لمن ليس له. دانيال النبي كما تكلم عن المسيح تكلم عن الملائكة، ففي مرتين اتكلم عن جبرائيل للملاك في إصحاح 8 من 15 ل19 وفي إصحاح 9 من 21 ل23، وثلاث مرات اتكلم عن الملاك مخيل. ما فيش ولا سفر من أسفار العهد القديم اتكلم بالكثرة دي عن الملاك مخيل. اتكلم عنه في إصحاح 10:13 وإصحاح 10:21 وإصحاح 12:1 الرئيسكم ميخائيل، وقال في 12 عن أواخر الأيام وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبه، ويكون زمان ضيق لم يكن مثله على ضيق الأيام الأخيرة، ويقوم الملاك مخيل في الوسط ده. دانيال النبي الرؤى بالنسبة له في رؤى للناس أو للملوك فسرها، وفي رؤى ليه هو فسرها له جبرائيل رئيس الملائكة. اتكلم أيضا عن القيامة وقال كلام احنا بنقوله دايما باستمرار، بيقول في إصحاح 12 آية 2 و3 كثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار للإزدراء، زي ما ورد في يوحنا 5:28-29 والفاهمون يضيئون كضياء الجلد والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور. كل دي آيات من آيات المشهورة قالها عن القيامة. واتكلم كثير عن أواخر الأيام في 12:7 الزمان وزمانين ونصف، وفي 12:11-12 اتكلم على 1290 يوما و 1335 يوما، وفي إصحاح 8 قال 2300 صباح ومساء. ناس كتير فسروا هذه الآيات حسب مزاجهم، ولم يحدث أن كان فيهم شخص متواضع قال مثل دانيال النبي وكنت ولا فاهم. بركة دانيال النبي تكون معكم.